صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل سلام اللحام مرعي والمخرج روي جبور.
صباح الخير. في هذه النشرة: أذار موعد جديد للجم التصعيد، الحذر يلف الجنوب واستهداف المدنيين يرفع عدد النازحين، عمل الخماسية والمخارج السياسية في لقاء ميقاتي بنظيره القطري، كباش النفطي مع توتال بانتظار مجلس الوزراء، والدولار المصرفي بين التريث والتعديل إلى 45,000. الرئيس الحريري غادر بيروت على عبارة سأعود قريبا. التحذيرات الدولية تتوالى خوفا من اجتياح رفح، والمعاناة تتسع في غزة. في الجديد الإسرائيلي رفض لحل الدولتين. الجو في لبنان يميل إلى الصحو اعتبارا من الغد. إنه الانتظار الصعب، 5 أشهر على الحرب ونجاح الدبلوماسية من موعد إلى موعد. لجم التصعيد أمام موعد جديد في أذار، وهو قيد الاختبار على وقع التهديدات الإسرائيلية التي أدخلت إلى جانب التصعيد في الميدان قرارا أعلنت فيه عن رفضها لحل الدولتين. في لبنان استهداف المدنيين جنوبا أدى إلى رفع عدد النازحين، وفي السياسة الجهود الخارجية في الثلاجة ربطا بما يدور في المنطقة في ظل التباعد والانقسام الداخلي. أما عن الداخل في الشارع اللبناني، أعباء الوضع المعيشي الحياتي إلى ازدياد، ومعها المزيد من التحركات في عدادها صرخة العسكريين المتقاعدين الذين أعلنوا العصيان عن دفع الضرائب والرسوم. أما عن خطة الحكومة للمصارف فلا وضوح في الرؤية بعد، والكباش مستمر. وفي السياق كباش جديد أطل برأسه بين الحكومة وتوتال على خلفية المماطلة في المسح لاستخراج النفط. ومن الجنوب البداية:
الوضع في الجنوب سجل مزيدا من السخونة، وتوزع القصف المعادي في الساعات الماضية على قرى وبلدات عيت الشعب، عيترون، يرون، رشي الفخار، نقورة، طير حرفة، وأطراف مجد الزون وغيرها. والتفاصيل للزميل حسين معنا.
يستمر الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني منذ مساء الأمس، باستثناء خرق واعتداء إسرائيلي بالقصف المدفعي الذي طال بعد منتصف الليل أطراف بلدة رميش في القطاع الأوسط. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية فاستهدفت مدفعية العدو العديد من القرى والبلدات الجنوبية، وطاول القصف المدفعي عصرا خراج رشي الفخار وعيت الشعب وجبل بلاط والنقورة وطير حرفة والجبين. بالإضافة إلى العدوان الجوي، فاستهدف الطيران الحربي والمسير منازل ومناطق مفتوحة في عيترون ويارون وعيت الشعب. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، وأعلنت عن استهداف تجمعات وتموضع لجنود العدو في حرش راميم ومستوطنة يارون ومثلث الطيحات ومستعمرتي شميرة وإيفين مناحيم ومحيط موقع البغدادي. كما استهدفت مرتين موقع السماكة في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة. وتحدثت أمس وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع أضرار في مبنى سياحي في مستوطنة يارؤون بفعل صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
نبقى في الجنوب. القصف المعادي المتعمد للمنازل كما حصل في النبطي والصويني دفع العديد من الأسر إلى النزوح، منظمة الهجرة العالمية قالت إن عدد النازحين بلغ 86 ألف شخص، وهم من القرى الساخنة التي تتعرض لقصف يومي. تواجه هؤلاء صعوبات كثيرة في ظل الأزمة الاقتصادية والتردي المعيشي والمساعدات الضئيلة، وأفيد بأن معظم الأسر لجأ إلى أقارب أو أصدقاء في نقاط بعيدة من السخونة. على صعيد آخر، ناشدت بلدية علم الشعب الحدودية الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لتأمين مادة المازوت لمولداتها في ظل انقطاع التيار الكهربائي الذي تعرض لاعتداء إسرائيلي منذ مطلع الحرب.
في المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عدة الأحد إن الحرب تولد الحرب، والقتل القتل، والاعتداء الاعتداء، الحرب تخلف الخراب والدمار. أضاف أن البطولة هي في تجنب الحرب لا في صنعها.
لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلين التي تعطل حياة الدولة وتسمم المجتمع. فليضع الجميع فوق كل شيء هدف بناء الوحدة الوطنية بسبل جديدة ولغة جديدة، وبخاصة بالولاء لوطننا النهائي لبنان.
وفي ميونخ، حضرت الملفات اللبنانية الساخنة وبصورة خاصة عمل اللجنة الخماسية في لقاء جمع الرئيس نجيب ميقاتي بنظيره القطري. الرئيس ميقاتي التقى أيضا بنظيره العراقي، وكان بحث في المساعدات العراقية لتوفير النفط لكهرباء لبنان. وبالعودة إلى المواقف، قال النائب محمد رعد في موقف له من الجنوب إن نهاية هذا الاشتباك مع العدو في هذه المرحلة وفي كل مرحلة هو الانتصار، وإن العدو يصعد من طغيانه ليكشف عن انزلاقه نحو الهزيمة. أضاف رعد إن المعركة التي تخاض من قبل حزب الله ليست معركة سهلة، وهو يتحمل الأعباء بقوة وإقدام وثبات وبحسابات دقيقة، وموازين الانتصار فيها حساسة جدا.
في المواقف المحلية، النائب ياسين ياسين طالب في حديث لإذاعتنا الحكومة بوجوب استخدام الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وليس ربط مصير البلد بوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير العالي السقف مؤشر يحمل تهديدا مباشرا ويأتي لرفع سقف التفاوض. يتوجه اليوم وفد نيابي إلى لندن يرأسه النائب فؤاد مخزومي، ويضم في عضويته النائب أديب عبد المسيح، الذي قال إن اللقاءات تشمل أعضاء في مجلسي اللوردات والعموم.
غادر الرئيس سعد الحريري بيروت أمس معلنا عن امتنانه للأوفياء الذين أتوا من مختلف المناطق للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. الرئيس سعد الحريري دعا إلى الحفاظ على البلد وقال سنكون إلى جانبكم أينما كنت. وكان الحريري قد شدد أيضا على اللقاء القريب أمام مناصريه وفي لقاءات مع الصحفيين. أما في اللقاءات قبل المغادرة، فقد استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط وزار مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، الذي قال إن لبنان لا ينهض إلا بالتعاون والتضامن بين جميع مكوناته وبمساعدة الأشقاء والأصدقاء.
لم يعرف بعد موعد جلسة مجلس الوزراء للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، إلى جانب الخلاف المستجد بين شركة توتال ووزارة الطاقة. وعلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ما يتصل بمطالب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، ومن ضمنهم المساعدون القضائيون.
ماذا عن الكباش الجديد مع شركة توتال؟ الخميس الماضي انتهت المهلة التي منحتها الحكومة للشركة وحلفائها لتعديل العروض المعلقة والمرتبطة بمصير البلوكين 8 و10، وقد طالبت الحكومة اللبنانية بالتعديل وفقا لدفتر الشروط، ولكن شركة توتال رفضت هذا التعديل، وتقول الأخبار إن لبنان يسعى لتسريع عملية الاستكشاف والحفر، وأن الملف سيعرض على طاولة الحكومة بناء لطلب وزير الطاقة وليد فياض الذي كشف النقاب عن مراسلات مع توتال محملة بالسخونة. يشار إلى أنه في حال إصرار توتال على موقفها الرافض للتعديل وفقا لطلب الحكومة اللبنانية، فإن البلوكين 28 لن يعودا من حصتها، وسيدخلان ضمن مجموعة البلوكات الأخرى التي ستعرض في دورة التراخيص الثالثة والمفتوحة حتى بداية الصيف. هذا عن كباش توتال. أما عن الكباش بين الحكومة والمصارف فيخضع للدرس ويبقى المودع على لائحة الانتظار. وفي هذا السياق وتبعا للجمهورية تريث حكومي في مسألة إعادة النظر بسعر صرف الدولار المصرفي أو اللولار كما يعرف في لبنان، ولرفعه من مبلغ 15,000 ليرة إلى 45,000 بعد اعتراضات على سعر 25 الذي كان مطروحا سابقا، والهدف هو الحد من الهيركات الذي يمارس حاليا على المودعين.
في التحركات قرر حراك العسكريين العصيان المدني بعدم تسديد جميع الرسوم والضرائب الجديدة هم وعائلتهم من فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم البلدية والرسوم على المعاملات كافة. ووصف تجمع العسكريين المتقاعدين المعلومات عن منح موظفي المالية حوافز تتراوح ما بين 300 إلى 700 دولار شهريا بالمهزلة التي لامست الخط الأحمر، داعيا العسكريين والموظفين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للتصدي لهكذا مشاريع حتى لو تطلبت مواجهات شرسة وكثيرا من التضحيات، كما ورد في بيانه الذي كرر المطالبة بإنصاف العسكريين على غرار كل موظفي الدولة.
تزامنا أعلن المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان التوقف عن العمل والاستمرار بالإضراب حتى تحقيق المطالب. واليوم تعود الحركة إلى قصور العدل بعدما أعلنت لجان المساعدين القضائيين عن تعليق الاعتكاف والعودة بانتظار قرارات مجلس الوزراء لإقرار المستحقات. تربويا، كشف الوزير عباس الحلبي في حديث متلفز أن الامتحانات الرسمية ستجرى في موعدها هذا العام، ولكن سيعامل طلاب الجنوب بطريقة خاصة تخضع للدرس.
أمنيا، عاشت بلدة مشحل عكارية ساعات عصيبة جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار وتسبب بمقتل الشابين عين ضاد وراء شين وإصابة شخصين آخرين، ما استدعى انتشارا لقوة كبيرة من الجيش لضبط الوضع وحركة اتصالات واسعة في صفوف فعاليات المنطقة منعا لتداعيات ثأرية.
إلى أين يتجه الوضع اللبناني المأزوم وماذا عن الجهود الدولية المبذولة؟ هل من ترجمات قريبة؟ قراءة مع معالي الوزير السابق سعادة النائب مروان حمادي. صباح الخير معالي الوزير.
صباح الخير في التحية.
هل نتجه إلى أزمة مفتوحة بلا سقوف زمنية؟ هل من مخارج على المستوى الداخلي اللبناني؟
الأزمة مفتوحة ومستمرة، والحرب قائمة ولو على وتيرة متعرجة. الأمل الكبير هو أن الثنائي أو ما جرى بين صفد والنبطي قد يؤدي إلى لجم استهداف المدنيين من الجانبين، وذلك يشبه ربما اتفاق، ولكن هذه المرة دون اتفاق، اتفاق نيسان 1996. ولكن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات. غزة كما يبدو ليست يعني لن ترى هدوءا ولا ربما تفجيرا أكبر قبل رمضان. فنحن دخلنا الآن إلى مرحلة انتظار واستنزاف مستمرة، وهذا ينعكس على الجانبين، على جانب الحدود الجنوبية وعلى جانب الحدود السياسية داخل لبنان، حيث الشلل الكامل قائم في موضوع الرئاسي. ولا يعني لا،
هل يمكن فصل يعني الملف الرئاسي عن الوضع في الجنوب والمنطقة؟
لا، من الصعب جدا لأسباب عديدة. أولا أن قضية الرئاسة قبل غزة لم تكن محلولة، وبعد غزة أصبحت أكثر تعقيدا، لأنه صار لها آفاق إقليمية ودولية ومواقف، وربما عقدتها. ورغم كل ما يحكى عن محاولات في الخارج مع هوكشتاين، وإذا لاحظت يعني هوكشتاين صار بيجي يعني
يقتصر على مداولات في تل أبيب ولا يأتي إلى بيروت،
في سياحة قائمة دبلوماسية من دون مغزى. يعني الرئيس مئاتي يتحرك في اتجاه معين، ولكن لا نتيجة لذلك إلا الإطلالات في المؤتمرات. إلا هوكشتاين لقي لنفسه بعد قضية البحر
والترسيم الحدود البحرية
اللي اليوم عم نشوف عم نقرأ ببعض الصحف
أنها تتعثر أيضا.
هي تتعثر، وتوتال من الطبيعة أن تكون الآن يعني خائفة من الدخول في يعني الاطلاع بمهام تنقيبية في الثامن والعاشر من المكعبات. أظن أن الوضع اللبناني اليوم وضع معلق، في مبين أنه في رأي إيراني بأنه أن لا يذهب التصعيد إلى الحرب الكاملة، في رأي أمريكي بلجم ذلك، ونحن عايشين بين هالحدين، حد الاستنزاف الجنوبي
وعدم توسعة الحرب.
أستاذ
مروان، اسمح لي بما تبقى لدي من وقت أن أطرح السؤال حول علاقتكم بالرئيس سعد الحريري. كان من اللافت أن وفد اللقاء زار ضريح الرئيس الشهيد، ولم يعقد لقاء في بيت الوسط، وهناك شائعات عن طلب موعد ولم يعطى الموعد. ماذا توضح في هذا الشأن؟
حتى أكون واضح بالأمور التي أولاً لم يطلب موعد ولا اتصل لمنصوب
بيت الوسط
ولا طلبت موعد ولا يعني صار في اتصال بهذا الاتجاه. هذا واحد. ثانيا، إن كان اللقاء ديمقراطي والحزب التقدمي قاموا بالواجب اللي هو واجب أساسي. ما لازم ننسى أنه هذه الزيارة
ذكرى 14
مش ما بنعتبرها أنه إجا يستفقد البلد وراح الشيخ سعد. يعني نعتبرها نحن هذه ذكرى 14 شباط، ذكرى انقلاب كبير من خلال اغتيال شخص على كل لبنان، وما جرى بعد ذلك هو نتيجة هالشي. ثالثا، يعني صار في حوالي سنة من عدم التواصل، يمكن من الجانبين، ولكن من جانب المنكفئ أكثر من غيره. وبالتالي يعني مفروض بالصداقات القديمة يغذيها اتصال من هون، مسج من هون، فهذا اللي ما تم. فما فينا نقول بعد جفا، بس فينا نقول أنه العلاقة التاريخية بين بيت الحريري و بيت جنبلاط والحزب واللقاء كذا، يعني جماعيا وإفراديا ما اندثرت مراحل.
نعم، ليست قطيعة نهائية قابلة للترميم.
ما في شيء بلبنان، ما في شيء هو قطيعة نهائية وقطيعة غير نهائية. نعم. بس ما حدا لقى أنه بهالجو كان لازم تجي المبادرة من جانبنا.
الأستاذ مروان حمادي، شكرا لك.
في القراءة السياسية أيضا، الوزير السابق رشيد درباس قرأ عبر صوت كل لبنان هذا الصباح في المشهد الجنوبي وفي المستجدات السياسية وزيارة الرئيس سعد الحريري.
دولة لا تملك إمرة على وقف المعارك هناك، علما أن ما يجري في الجنوب ليس مرهونا فقط بإرادة الطرف المقاتل اللبناني أي حزب الله، بل أعتقد أن التصعيد هو نية إسرائيلية مبيتة من خلال ربما عملية واحدة تشمل غزة ولبنان لمحاولة فرض أمور واقعة جديدة.
مع الوزير، هل هناك إمكانية لفصل الشق الرئاسي كما يردد البعض عن الوضع في الجنوب؟
لا يبدو أن الشق الرئاسي على قيد البحث على الإطلاق. سمعت بالأمس على لسان السيد جان عزيز أن هوفشتاين أتى بفكرة مؤداها أن تنسحب قوات حزب الله إلى حدود الليطاني مقابل أن يسمي حزب الله رئيسة الجمهورية غير إسلامية فرنجية كي يتأكدوا من تأمين أصوات إضافية لهذا المرشح، في حين يطلب من الرئيس عبد الحريري أن يسمي رئيسا للحكومة. ولكنني أعتقد أن الأمر الآن ما زال في إطار النظريات والاقتراحات، ولا أعتقد أن الظروف العملية قد نضجت لإنجاز أي مشروع أو أي حل.
وماذا عن عودة الرئيس سعد الحريري في الشكل والمضمون، ومتى يتخذ القرار بالتراجع عن العزوف برأيك؟
أنا أعتقد أن الرئيس الحريري قد اختار هذه الطريقة بالعودة لما يسمى بلغتنا نحن أهل القانون قطع مرور الزمن، أي أنه عاد ليقول أنا هنا وما زالت حرارة العلاقة بيني وبين الجمهور قوية جدا. ولكنه أضاف إلى ذلك في هذه الرحلة أنه شعر أنه مرغوب بعودته ليس فقط من قبل جمهوره بل من قبل مختلف الأطياف السياسية، لأنهم وجدوا اختلالا كبيرا في الأداء السياسي في خلال فترة غيابه، وأن الساحة التي أخلاها وأعطى فرصا للآخرين لكي يملأوها لم يملأها. وكما استنتجت من لقائي معه إنه يقول للداخل والخارج إن الحريرية قائمة وهي تمثل الاعتدال، وعليه عندما تكون هناك حلول قائمة على الاعتدال سيكون هو أحد رجال هذه الحلول.
في غزة، السؤال المطروح: هل ستنجح الضغوط الدولية في منع إسرائيل من اجتياح رفح؟ على مستوى المفاوضات لا جديد بعد، ولكن كلام الرئيس الأمريكي عن أولوية تحرير الأسرى قبل شهر رمضان يتفاعل في إسرائيل. عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس قال أمس إن الحرب في غزة ستمتد إلى رفح إذا لم تستعد إسرائيل الرهائن بحلول شهر رمضان.
وبالحديث عن موعد رمضان أو مهلة آذار، بحسب البيانات الإسرائيلية، مكتب رئيس الوزراء ووزير المالية أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع قادة المجالس البلدية في المستوطنات عند تخوم غزة، والخطة تقضي بإعادة السكان اعتبارا من أول آذار. بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير إنه على إسرائيل منع سكان السلطة الفلسطينية من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وفي تصعيد إسرائيلي جديد، أقرت الحكومة بالإجماع عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية. فماذا في أصداء هذا القرار؟
حركة حماس قالت في بيان إن القرار الإسرائيلي يشكل تحديا للمنظومة الدولية، وتأكيدا على سلوك الكيان الصهيوني المارق عن القوانين والقرارات الدولية والمتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. أمريكيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، هناك ضرورة عاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.
تزامنا قالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى إذن أو رخصة من رئيس الوزراء الإسرائيلي. في الجديد الميداني وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية قتل أكثر من 70 شخصا إلى جانب جرح العشرات في الساعات الماضية جراء القصف الإسرائيلي على النصيرات والزوايد ودير البلح في قطاع غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يرفض إخلاء المرضى من مجمع ناصر. وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن مستشفى ناصر في قطاع غزة لم يعد يعمل، ولا يزال هناك حوالي 200 مريض في المستشفى. أما وكالة الأونروا فقد حذرت من سرعة تدهور الوضع الإنساني في غزة، وقالت إنه غير مسبوق، وأن ما يقارب 3 من كل 4 أشخاص يشربون من مصادر المياه الملوثة، والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع. وفي الاعتداءات فجر اليوم أفيد بأن جيش الاحتلال شن حملات تمشيط واقتحام في أحياء قباطيا. وفي البيانات الإسرائيلية قالت شركة الكهرباء في تل أبيب إن التيار انقطع عن مناطق عدة من الشمال إلى الجنوب، وأن التحقيقات بدأت لمعرفة الأسباب. أما دوليا، جلسة مرتقبة غدا لمجلس الأمن بناء لطلب الجزائر للبحث في خطر اجتياح رفح. الجلسة محاطة بالفشل في ظل الفيتو الأمريكي المرتقب لمنع إدانة إسرائيل.
الرئيس البرازيلي قال إن إسرائيل تقوم بحرب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، مشبها ما تفعله الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصف رئيس وزراء العدو نتنياهو تصريحات الرئيس البرازيلي بأنها مخزية وخطيرة، وأعلن عن استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل للاحتجاج.
إلى البحر الأحمر، حيث أعلنت شركة أمبري البريطانية أن سفينة شحن مسجلة في بريطانيا تدار من قبل شركة لبنانية تعرضت للهجوم عند مضيق باب المندب. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن تنفيذ 5 ضربات ناجحة في البحر الأحمر في مواجهة الحوثيين، معلنا أيضا عن استخدام الحوثيين لأول مرة غواصة مسيرة. تزامنا تنطلق اليوم القوة الأوروبية المشتركة لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر. في موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا سلميا ومنفتحة على الحوار، ولكن لا دلائل مقابلة من كييف أو الغرب. الرئيس الروسي قال أيضا إن مسألة أوكرانيا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا.
في جديد إطلالات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المثيرة للجدل، والذي يواجه حكما قضائيا بإلزامه 354 مليون دولار بتهمة الاحتيال التجاري في نيويورك، الإعلان عن التسويق لحذاء رياضي جديد. وفي التفاصيل، أن رئيس ترامب وخلال وجوده في فيلادلفيا أطل على مناصريه وبيده حذاء رياضي ذهبي اللون، وضعه على المنصة وقال: هذا الشيء كنت أتحدث عنه منذ 12 عاما إلى 13 عاما، مضيفا: أعتقد أنه سيكون ناجحا، والحذاء يباع ب $399. يذكر أن ترامب يمتلك أيضا نسختين من الأحذية الرياضية التي تحمل حرف تي ورقم 45 على الجانبين مقابل $199، إلى جانب ماركة العطور التي يسوق لها بسعر $99. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو المطر مستمر اليوم على أن يبدأ بالانحسار وبصورة تدريجية غدا مع تسجيل انفراجات وصحو، هذا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 12 درجة و 19 درجة.
كان في هذه النشرة. أذار موعد جديد للجم التصعيد، الحذر يلف الجنوب واستهداف المدنيين يرفع عدد النازحين. عمل الخماسية والمخارج السياسية في لقاء ميقات بنظيره القطري. كباش نفطي مع توتال بانتظار مجلس الوزراء. الدولار المصرفي بين التريث والتعديل إلى 45,000. الرئيس الحريري غادر بيروت بعبارة سأعود قريبا. التحذيرات الدولية تتوالى خوفا من اجتياح رفح، والمعاناة تتسع في غزة. وفي الجديد الإسرائيلي رفض لحل الدولتين. الجو في لبنان يميل إلى الصحو اعتبارا من الغد.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.